إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فإن صلحت صلح سائر عمله، وفي رواية: فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا الحديث نعرفه جميعا، ولكن قليل منا من يتدبر هذا الحديث. العبد يوم القيامة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب، ولا مفر من الحساب، وتعرض عليه أعماله. وأول ما يعرض من أعمالك يا عبد الله الصلاة، يؤتى بالصلاة فينظر في صلاتك يا عبد الله، إذا صلحت صلاتك فأبشر بالخير، وإذا فسدت فسائر عملك لا قيمة له. أي أن المعيار والدليل ليسر الحساب يوم القيامة صلاح الصلاة يا عبد الله. إذن ما هي الصلاة الصحيحة؟ ما هي الصلاة التي إذا أتينا يوم القيامة يقال لك يا عبد الله صلاتك صحيحة فسائر عملك صحيح؟ ولو تدبرنا هذا الحديث وربطناه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فالصلاة في الأعمال جميعا كالقلب في البدن للمرء. ولذلك كما تحرص يا عبد الله على صلاح قلبك وأنه السبيل للنجاة يوم القيامة، ينبغي أن نعلم كيف نصلح صلاتنا، حتى إذا أتينا يوم القيامة قيل: صلحت صلاتك فسائر أعمالك صالح بإذن الله تبارك وتعالى. صلاح الصلاة عباد الله ليس في خشوعها، الخشوع من متممات الصلاة، القراءة من متممات الصلاة عدا الفاتحة. أول شرط في صلاح الصلاة بعد الإخلاص، ونفترض أن كل مسلم يصلي هو مخلص، الذي يصلي في غير إخلاص هذا منافق. نحن نتكلم مع بعضنا البعض أننا نأتي بيت الله ونصلي في بيوتنا لا نريد إلا وجه الله تبارك وتعالى وتطبيق أمر الله تبارك وتعالى. أقول: أول شرط في صلاح الصلاة بعد الإخلاص وقت الصلاة. وقت الصلاة عباد الله، أي لا ينبغي يا عبد الله أن تؤخر الصلاة عن وقتها وخاصة ما ننام عنه يا عباد الله، ما نهمله كل يوم يا عباد الله، ما نتغافل عنه كل يوم. صلاة الفجر أهم شرط في الصلاة وقتها، وقت الصلاة. من ضيع وقت الصلاة وكان هذا ديدنه، لا أقول أن يضيع وقت الصلاة يوما، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، هذا لا بأس عليه، صلاة النائم متى ما استيقظ، ولكن ديدنه أن يوقت وقته، أن يصحو بعد طلوع الشمس ليذهب للرزق وينسى الرزاق، لا، ليس هذا بخلق المؤمن، هذا ضيع صلاته. نعم صلاته بعد ذلك مقبولة، ولكنه يدخل في زمرة من لم يحافظ على صلاته. كل الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أهم شرط فيها وقتها، هذه واحدة. الثانية عباد الله الطمأنينة، والطمأنينة ليست هي الخشوع، وليست هي التباكي، وليست هي التفاعل. الطمأنينة أن تعطي كل ركن من أركان الصلاة وقته وحقه. فإذا وقفت تنتصب واقفا قائما بين يدي الله، وإذا ركعت تمكث راكعا قدر تسبيعة واحدة، وإذا وقفت مرة أخرى تقوم حتى ينتصب ظهرك، وإذا سجدت تمكنت أعضاء السجود من الأرض على قدر تسبيحة. أي الطمأنينة هي أن تصلي بمفهومنا ولهجتنا بغير سرعة. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي العظيم. هذه الصلاة لا طمأنينة فيها، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي. ما قال صلاتك ناقصة، قال فإنك لم تصلي. ركع وسجد وقرأ الفاتحة وتشهد وقال. وهذا ما يفعله كثير من الشباب إذا كان في ديوان وعنده مباراة وعنده لعب وعنده مشاهدة شيء، قام الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وقام إلى متابعة ما كان يفعل. هذا يقال له قم فصلي وأعد صلاتك فإنك لم تصلي. لما؟ لا لأنه لم يخشى، قرأ الفاتحة ولكنه لم يمكن ركوعه ولم يمكن سجوده ولم يمكن ظهره بالقيام، ففقد الطمأنينة في الصلاة. هذه الثانية عباد الله، هذه تبطل الصلاة، لا تنقص أجرها، تبطلها. هذا الرجل قام وصلى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رد صلى مرة ثانية ذات الصلاة، قال له: لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال حتى أتاه وقال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها. فعلمه وقال له: فإذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا قمت فاطمئن قائما، وإذا سجدت فاطمئن. اطمئن لا ليس معناها تخشع مرة ثانية، ولكن قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وأمكن ظهرك حتى تستوي راكعا وتستوي ساجدا وتستوي قائما. وإذا قمت بين السجدتين قم حتى يعتدل ظهرك، ولا تسجد السجدة الثانية وأنت لم تقم بعد من السجدة الأولى. هذا يبطل الصلاة عباد الله، هذا يسمى عدم طمأنينة، ويبطل الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة. ثم بعد ذلك ينبغي على العبد أن يعرف أركان الصلاة. أركان الصلاة: أول ركن بعد النية، والنية لا تلفظ فيها، أتيت المسجد أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما. كثير من الناس يأتي، وخاصة إذا كان مسبوقا، يأتي متعجل فيكبر الله أكبر ويركع كأنه يكبر للركوع. لا، يجب عليك أن تقف وتقول الله أكبر بنية تكبيرة الإحرام، تكبيرة البداية. تكبيرة البداية هذه النية ينبغي أن تفعلها، لا أن تكبر بنية الركوع. لك أن تنتقل من القيام إلى الركوع دون تكبير، لا يبطل الصلاة ولكن ليس لك أن تدخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، وما فاتك من الصلاة أدركه بعد ذلك، لا تستعجل. إذا أتيت المسجد ليس من السنة أن تركض وتهرول حتى تدرك الركعة، أن تأتيه وأنت فيك الوقار وبسكينة، فما أدركت فصلي، وما لم تدرك فاقضي، وإن فاتتك الصلاة كلها اقضي بعد ذلك إذا أتيت المسجد. ولكن لا تأتي وأنت تركض حتى تدرك الإمام وهو راكع. فأقول أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام، الفاتحة تقرأها كاملة. وما أدراك ما الفاتحة يا عبد الله؟ والله لو تدبرنا في الصلاة فقط هذه القضية لاستحيينا من الله تبارك وتعالى على صلاتنا. عندما تقول الله أكبر فإنك تنصب وجهك بين يدي الله عز وجل، وربك ينتظر منك أن تقرأ الفاتحة حتى يشاطرك بها، فتقول أنت الحمد لله رب العالمين، يرد عليك رب العزة، يخاطبك الله عز وجل. ضع نفسك في هذا الموضع. شطرت الفاتحة بيني وبين عبدي، يقول ربكم هكذا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، أحضر قلبك واستمع أن الله يقول حمدني عبدي. أين نحن من هذا عباد الله؟ أين نحن من هذه الآية؟ فإذا قلت الرحمن الرحيم، قال مجدني عبدي وأثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال ملكني عبدي. الله أكبر، رب العزة يخاطبنا ونقف بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، لا أمام مخلوق، لا أمام بشر، لا أمام ملك، لا أمام أحد. رب العزة يشرفك لا مرة لا مرتين لا ثلاث، على الأقل 5 مرات وفي 17 ركعة يخاطبك رب العزة. هكذا ينبغي أن ننظر للصلاة عباد الله، لا لنتخلص منها ونؤديها. نعم أديها، ولكن إيتي على الأقل بأركانها، ومن أركانها أن تقرأ الفاتحة كاملة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. فبعد ذلك يمن الرب تبارك وتعالى عليك ويقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله تبارك وتعالى يعطيكم هذه الهدية في كل ركعة من كل صلاة. فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أقول عباد الله، هذه المعاني ينبغي أن نحضرها. ولذلك لعظم هذا الأمر الشيطان لا يتركنا لحالنا. لا تظنوا عباد الله أن القضية سهلة، أبدا، ولكن تحتاج مجاهدة، وتحتاج مجاهدة في كل ركعة، لا في كل صلاة، لا في كل يوم. كلنا يأتيه الشيطان. لا تقول هذا إمام وهذا خطيب وهذا عالم، وكل الناس يأتيهم هذا الشيطان، حتى ينسيك أقرأت الفاتحة أم لا. هذا خمزا، ومهمته يمثل الشيطان إبليس، مهمته أن يصرفك عن الصلاة. ماذا تفعل؟ تترك الصلاة؟ لا. تسرع في الصلاة؟ لا. تجاهد نفسك وتتخذ الأسباب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنفذ عن شمالك 3 وتستعين من الشيطان وتكمل الصلاة. فأقول عباد الله، أركان الصلاة قليلة، يجب أن نحافظ عليها: تكبيرة الإحرام، الفاتحة، أن تأتي لي في كل ركن وقته ومكانه، التسبيحات أثناء السجود، التسبيحات أثناء الركوع، الانتقال من وضع إلى آخر، كل ذلك من السنن. لا أقول نضيع، لا، نأتي به، ولكن لا نضيع الأركان ونأتي بالسنن. بعد ذلك تجلس وتسلم التسليمتين وتنتهي صلاتك. فأقول عباد الله، هذه الصلاة، هذه العبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها الفارق بينك وبين الكافر. بمعنى لا ينبغي لرجل اسمه محمد وأحمد وخالد وأبو عبد الله وعبد الله وغير ذلك ولا يصلي على الإطلاق. العهد بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فمن كان عنده من يعرف ولا يصلي ينبغي أن يجره للصلاة. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الدنيا وما فيها من حمر النعم. ثم بعد ذلك تحرص على أركان الصلاة وتؤدي الصلاة، الصلاة التي إذا أتيت يوم القيامة قالوا لك صلاتك صحيحة فسائر عملك خير. والصلاة كانت آخر وصية وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لعظمها. الصلاة 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 الصلاة، وإذا ذهب الدين لا يبقى في هذه الأمة إلا الصلاة. تنقض عرى الإيمان عروة عروة، أولها الحكم بكتاب الله وآخرها الصلاة. فإذا لم يكن في الأرض أحد يقول الله الله هذا موعد الساعة. هذه الأرض وجدت لي يوم الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض ولم تقام الصلاة هذا موعد قيام الساعة، ولا تقوم الساعة على مؤمن يذكر الله عز وجل. فأقول عباد الله ينبغي أن نراجع أنفسنا في قضية الصلاة ونأتي بالصلاة الصحيحة، لأنه كما قال العلماء من حافظ على الصلاة فهو على غيرها فهو لغيرها أحفظ، ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. هذه مقولة تنسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن الخير كل الخير أن يحافظ العبد على صلاته على أركانها، على الأقل على أركان الصلاة، حتى لا تكون الصلاة باطلة وغير صحيحة. ويقال له كما رأى ابن عباس رجلا يصلي صلاة لا يطمئن بها، قال منذ متى وأنت تصلي هكذا؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت. أمور تبطل الصلاة عباد الله، عدم الطمأنينة هذا مصيبة، عدم الحافظ على وقت الصلاة مصيبة. وهذه الأمور كلها يمكن أن تتداركها، يمكن أن تتداركها بعملية سهلة يا عبد الله، أن تحضر صلاة الجماعة. إذا حضرت صلاة الجماعة يا عبد الله وحافظت عليها، حافظت على الوقت، حافظت على الطمأنينة، حافظت على أن تؤديها كما يحب الله تبارك وتعالى ورسوله. صلاة الجماعة، لا نقول أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فالإنسان يصلي في بيته أو يأتي للجماعة سيان، تصلي في بيتك فأنت المسؤول عن صلاتك، عن الطمأنينة وعن الوقت وعن القراءة وعن مقاومة الشيطان وعن مقاومة الهوى وحديث النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحدهم من صلاته وليس له إلا شطرها، وليس له إلا ربعها، وليس له إلا ثمنها، وليس له إلا عشرها، ليس لك من صلاتك إلا ما أدركت. ومن منا يدرك كل صلاته في البيت؟ إذا أتيت صلاة الجماعة أنت مع الجماعة، الذي يفعله الإمام انتهى الموضوع، هو الذي يقرأ، هو الذي يمكث، هو الذي يطمئن، هو وكل لك ولك الأجر أنت في حضور صلاة الجماعة. فأقول هذه القضايا كلها تتحصلها يا عبد الله بصلاة الجماعة، وهي سنة عظيمة ينبغي أن نحرص عليها ورمز لدين الله عز وجل. ومن تساهل بالجماعة وبدأ يصلي دائما في بيته تهاون في قضية، ثم في البيت يتهاون في الوقت، ثم في البيت يتهاون في الطمأنينة، ثم في البيت يتهاون في الأذكار، وهكذا. وجعل لك الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبا من بركة الصلاة في البيت، فقال لك صل النافلة في البيت، صل النافلة في البيت وأتي إلى المسجد للفرض. صلاة الجماعة لا ينبغي أن نستهين بها ونقلل من شأنها، وكثير من الناس يستشهد بالحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة بس، مستغني هو عن 27 درجة. نقول لك يا كلا يا عبد الله، صلاة الجماعة فيها الخير كله، فيها المحافظة على الأركان وعلى الوقت وعلى الطمأنينة، وخطواتك محسوبة، ومكثك في المسجد محسوب، وذكرك في المسجد مع كل شيء، منذ تتوضأ وتخرج من بيتك هذه الثانية إلى أن ترجع كل مسجل، وأنت بحاجة لهذا التسجيل يوم القيامة. فلا نستهين بصلاة الجماعة عباد الله. أقول عباد الله، مهما تحدثت عن الصلاة فإنني لن أوفي هذه العبادة حقها، وحذاري من أن يستهين بها أحد لأي سبب، لأي سبب كان. أنت مسافر لا تسقط عنك الصلاة، أنت مريض لا تسقط عنك الصلاة، أنت في شغل لا تسقط عنك الصلاة. العبادة الوحيدة التي لا تسقط إلا بالموت أو الخرف، تسقط الصلاة عن الإنسان اللي ما عنده عقل، مجنون، خرف. أما كل العبادات الثانية تسقط ويعوض عنها، أدس إلا الصلاة. ما تستطيع تصلي قائم وأنت مسافر تصلي، وأنت في الطائرة تصلي، وأنت في البر تصلي، وأنت في البحر تصلي، وأنت في المستشفى تصلي، وأنت في الجامعة، كل مكان، في كل مكان لا مفر من أن تصلي يا عبد الله، وخمس مرات في اليوم. ما قيل للمسافر صلي ثلاث مرات، تصلي خمس صلوات وإن جمعت هي خمس صلوات. فأقول مهما تحدثت لن أفي هذه العبادة حقها، ولكن أقول باختصار، سبيل النجاة يوم القيامة المحافظة على الصلاة. إضاعة الصلاة بينه الله تبارك وتعالى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قيل في جهنم واد اسمه غي لمن أضاع الصلاة، وواد اسمه سقر لمن ترك الصلاة، وواد اسمه ويل لمن سهى عن الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، هذا الويل. والسقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والغي، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا تكن يا عبد الله مع هؤلاء. والله يا العملية لا تحتاج إلا إلى مرار ومجاهدة، وستجد نفسك على خير بإذن الله أنك حافظت على هذه الصلوات الخمس. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية لنا جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن سفك دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، خذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة.